أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. دعت فرنسا يوم الثلاثاء الأطراف اليمنية إلى استئناف المفاوضات وتجنب التصعيد العسكري، مؤكدة أن الحل السياسي برعاية أممية وحده سيمكن من إنهاء الحرب في اليمن. وقالت الخارجية الفرنسية: تدعو فرنسا الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد عسكري. وأضافت: تؤكد فرنسا بأن الحل السياسي فقط تحت رعاية الأمم المتحدة هو الذي سيمكن من إنهاء الحرب. ودعت فرنسا الأطراف اليمنية إلى استئناف المفاوضات دون تأخير تحت رعاية المبعوث الأممي هانس غروندنبرغ من أجل تحقيق سلام دائم في اليمن. وانتهت الهدنة في اليمن يوم السبت وفشل التمديد لهذه الهدنة. وبحسب البيان الفرنسي، أعربت باريس عن أسفها لعدم التمكن من التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة على الرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الأممي الذي تؤيد فرنسا عمله تأييدا كاملا. من جهة ثانية، رحبت فرنسا بالنهج البناء للحكومة اليمنية لدعم الهدنة وبهدف تحقيق سلام دائم يصب في مصلحة الشعب اليمني، وأعربت عن أسفها لعدم قبول الحوثيين للمقترح المقدم لهم بحسب البيان. وأدانت الخارجية الفرنسية التصريحات التهديدية التي أدلى بها مسؤولون حوثيون ضد جيران اليمن في إشارة إلى السعودية والإمارات في الوقت الذي يلزم فيه العمل من أجل للسلام بحسب نص البيان. وبعد ساعات من انتهاء الهدنة الأممية في اليمن في الثاني من هذا الشهر، حذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع جميع الشركات النفطية العاملة في اليمن والسعودية والإمارات من استهدافها. وكتب سريع في حسابه على تويتر تغريدة قال فيها: إن الحوثيين يمنحون شركات النفط العاملة في البلدين فرصة لترتيب أوضاعها، لكنه لم يحدد مدة معينة ولا ما الذي يمكن للميليشيا القيام به ضد هذه الشركات. وجاء التهديد الحوثي بعد يوم من تهديد مماثل للشركات النفطية التي تستخرج النفط في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عشية انتهاء الهدنة بعد 6 أشهر من إعلانها. وأفاد بيان مقتضب للحوثيين: ننبه الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول التحالف العربي والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية إلى متابعة تحذيراتنا وتعليماتنا، مؤكدا قدرة الحوثيين على حرمان السعوديين والإماراتيين من مواردهم إذا أصروا على حرمان شعب اليمن من موارده. يقول: على هذه التهديدات لم تصدر تعليقات فورية من الرياض أو أبوظبي، إلا أن الحكومة اليمنية حثت عبر سفارتها في واشنطن مجلس الأمن الدولي على التعامل بحزم مع الحوثيين بشأن تهديداتهم الأخيرة ورفضهم تمديد الهدنة. أمريكيا، قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق العميق إذا انتهاء الهدنة بين الحوثيين والحكومة اليمنية، موضحا في بيان أن هذه الهدنة هي أفضل فرصة تتاح منذ سنوات أمام اليمنيين للتوصل إلى سلام، مضيفا بأن الخيار أمام الأطراف بسيط: سلام ومستقبل أكثر إشراقا لليمن أو عودة إلى دمار ومعاناة عبثيين سيزيدان من انقسام وعزلة بلد يقف أساسا على حافة الهاوية. أعلنت وزارة الداخلية المغربية يوم الثلاثاء تفكيك خلية وصفتها بالإرهابية تنشط في كل من النازور ومليلة في عملية أمنية مشتركة مع الشرطة الإسبانية. جاء ذلك بحسب بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لوزارة الداخلية. تفاصيل هذا الخبر مع روجي خوري.
لفت البيان إلى أن الخلية التي تنشط في النادور ومليليا تم تفكيكها في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، وأضاف أنه يشتبه بارتباط الخلية بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. أشار البيان أيضا أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية عبارة عن هواتف محمولة وشرائح هاتف وجهاز حاسوب ودعامات رقمية، وهي المعدات التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة. وأكد أن تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة تم في إطار علاقات التعاون المتميزة بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، وهو التعاون الذي ينطلق من الحرص الثنائي على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب والتطرف والسعي المشترك لتحييد جميع المخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن وسلامة البلدين. ولفت بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة لوزارة الداخلية المغربية إلى أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف عبر بث خطب ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية أو عبر التواصل المباشر، وذلك بغرض تجنيد واستقطاب الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. وأوضح أن الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية كانت له ارتباطات بالخلية التي تم تفكيكها في شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2019 في كل من ضواحي مدريد ومدينة النضور في عملية مشتركة نفذتها في ذلك الوقت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع نظيرتها الإسبانية. وأضاف البيان أنه قد تم إخضاع عضوي هذه الخلية الإرهابية الموقوفين بمدينة النضور واللذين يبلغان من العمر 34 و39 عاما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الإسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات بخصوص باقي أعضاء هذه الخلية الذين باشرت إجراء توقيفهم. تعلن الرباط بين حين وآخر تفكيك خلايا إرهابية وتقول إن استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية منذ عام 2003.
بينما تسير الأمور بالاتجاه الصحيح نحو الترسيم الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بحقول النفط والغاز كما يقول المسؤولون اللبنانيون، وبعدما سلم الوسيط الأمريكي هوكستين مقترح بلاده للترسيم الذي سادته أجواء إيجابية، وصل مسؤول إسرائيلي يوم الاثنين إلى باريس استعدادا لاتفاق مرتقب لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. ونقلت وسائل إعلام عن هيئة البث الإسرائيلية أن مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلي وصل إلى باريس للتباحث مع شركة توتال التي من المتوقع أن تبني الحفارة اللبنانية حول اتفاقية إضافية ستنظم التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل في حال اكتشاف خزان غاز في منصة قانا في المياه الإقليمية اللبنانية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه إنه بموجب العرض الأمريكي ستحتفظ إسرائيل بالسيادة الكاملة على حقل الغاز كاريش، فيما سيكون حقل قانا المقابل تحت سيطرة لبنانية، وستحصل إسرائيل من شركة الطاقة الفرنسية توتال على إيرادات من الحقل الواقع داخل حدودها بحسب العرض. ويبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية هذا الخميس العرض الأمريكي الذي تتجه الحكومة الإسرائيلية لقبوله بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. ورغم ذلك تقدمت منظمة لافي وهي منظمة يمينية إسرائيلية بطلب لدى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه رئيس الحكومة يائير لابيد بطرح اتفاق الحدود مع لبنان على الكنيست. وقع المغرب والسعودية يوم الاثنين في العاصمة المغربية رباط اتفاقيتين حول مقاييس الجودة والمنتجات الغذائية الحلال. وبحسب وسائل الإعلام وقع الاتفاقيتين كل من رياض مزور وزير التجارة المغربي ونظيره السعودي ماجد عبدالله القصبي، وتهدف الاتفاقيتان إلى رفع حجم التبادل التجاري بين المملكتين دون تقديم أرقام مستهدفة. وقال القصبي إن حجم الاستثمارات السعودية في المغرب والتبادل التجاري لا يرقيان لطموحات البلدين، مضيفا على هامش توقيع الاتفاقيتين هناك فرص كبيرة بين المملكتين. بلغت الاستثمارات السعودية في المغرب 22 مليار ريال أي حوالي 5,860,000,000 دولار، مضيفا بلغ التبادل التجاري 5 مليارات ريال أي حوالي 1,330,000,000 دولار، ولكن هذه الأرقام لا ترقى لطموحات البلدين. لافتا إلى أنه يرأس وفدا سعوديا يضم أكثر من 90 مسؤولا يمثلون أكثر من 14 جهة حكومية و62 من رجال الأعمال لتوطيد العلاقات الاقتصادية المغربية، موضحا أن هذه الزيارة التي تضم أيضا صندوق الاستثمارات العامة تهدف إلى بناء علاقة مؤسسية بين الجهات والبحث على الفرص الواعدة بين البلدين لتعظيم الاستفادة بين رجال ومجتمع الأعمال. يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي ينطلق الثلاثاء بالدار البيضاء بتنظيم اتحاد مقاولات المغرب واتحاد الغرف السعودية. بعد 5 أيام من تبني إيران هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق ما خلف 13 قتيلا، أكد كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس وزرائه مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان شمال البلاد نجرفان برزاني ضرورة احترام سيادة العراق. التفاصيل مع روجي خوري.
دعا الرئيس العراقي إلى احترام سيادة العراق مشددا على أنه لا يمكن التجاوز على سيادة البلد حسب ما جاء على وكالة الأنباء الرسمية. كلمة صالح ألقاها في مدينة إربيل عاصمة الإقليم بمناسبة الذكرى 5 لرحيل الرئيس جلال طالباني. وتابع الرئيس العراقي: بلدنا يمر بظرف استثنائي دقيق لا يخلو من مخاطر، وأمامنا جميعا مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني للخروج من الأزمة الراهنة والشروع في بناء دولة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز سيادته وتضمن سلامة مواطنيه. وشدد صالح على وجود الكثير من التحديات المشتركة التي تواجه بلدان المنطقة ولن تجابه إلا عبر التعاون المشترك كما قال. وأجرى رئيس الوزراء الكاظمي ورئيس الإقليم كردستان برزاني مباحثات بشأن التطورات الأمنية الأخيرة يوم الاثنين واستهداف مناطق في الإقليم وفق بيان لمكتب الكاظمي، والذي أكد مع برزاني ضرورة احترام السيادة العراقية ورفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة التزام العراق وإقليم كردستان بعلاقات حسن الجوار وألا تكون الأراضي العراقية مصدر تهديد لدول الجوار. جاء القصف الإيراني للإقليم عقب اتهام طهران لمعارضين أكراد إيرانيين بالوقوف خلف احتجاجات واضطرابات مستمرة في إيران، لا سيما شمال غرب البلاد حيث يعيش معظم أكراد إيران. كما بحث الكاظمي وبرزاني آخر مستجدات سير العملية السياسية والمساعي التي تبذلها الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية الفاعلة والحفاظ على السلم الأهلي وتبني الحوار كنهج وحيد لإنتاج الحلول. وشدد أيضا على أن دماء العراقيين وأرواحهم وحفظ الأموال والممتلكات العامة والخاصة هي غاية وهدف في الوقت نفسه وفق البيان. وتحول خلافات بين التيار الصدري وتحالف الإطار التنسيقي دون تشكيل حكومة عراقية جديدة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2021.
توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الثلاثاء إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية يبحث خلالها مع السلطان هيثم بن طارق العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة تلقاها ملك الأردن من سلطان عمان وفق بيان للديوان الملكي. وأشار البيان بأن الملك عبد الله والسلطان هيثم سيعقدان مباحثات تتناول العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان ومملكة الأردن والشعبين الشقيقين ومجمل التطورات الإقليمية والدولية. وكان ملك الأردن قد تلقى في تموز جويلية الماضي دعوة من السلطان هيثم بن طارق لزيارة السلطنة خلال زيارة أجراها وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إلى المملكة الهاشمية. وتعد الزيارة هي الأولى لملك الأردن منذ كانون الثاني جانفي 2020 عندما ذهب إليها معزيا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد. قالت اليابان إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الثلاثاء صاروخا باليستيا فوق أراضيها ودعت المواطنين إلى اتخاذ مأوى مناسب. وقالت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي، مضيفة أن الصاروخ يمكن أن يحلق باتجاه منطقتي أوموري وهوكايدو شمال البلاد. وحثت الحكومة اليابانية مواطني تلك المناطق على الاحتماء فورا. وأدان رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا بشدة إطلاق الصاروخ وأمر إدارته بجمع المعلومات والتعاون مع الحلفاء بهذا الخصوص. ووصف كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية بأنه عمل شائن. ونقلت وكالة كيودو المحلية عن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الشرق في خامس إطلاق صاروخي من نوعه خلال 10 أيام. في هذا السياق كشف البيت الأبيض عن مشاورات أمريكية يابانية كورية جنوبية للرد بقوة على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان. وبحسب بيان للبيت الأبيض فإن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أجرى محادثات منفصلة مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني لبلورة رد دولي مناسب وقوي. وقالت المتحدثة باسم سوليفان إنه أعاد التأكيد على التزام أمريكا الراسخ بالدفاع عن طوكيو وسول. ويعد إطلاق الصاروخ الباليستي متوسط المدى الذي حلق فوق الأراضي اليابانية هو الأول من نوعه منذ العام 2017، ويشكل تصعيدا في حملة التجارب على الأسلحة التي تجريها كوريا الشمالية. وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد إطلاق هذا الصاروخ الباليستي الذي قطع مسافة 4500 كيلومتر تقريبا على ارتفاع 970 كيلومترا محلقا فوق الأرخبيل باتجاه الشرق. وأحدث مرة حلق فيها صاروخ كوري شمالي فوق اليابان تعود إلى العام 2017. في خطوة أخرى نحو ضم 4 مناطق أوكرانية إلى السيادة الروسية، صوت مجلس الاتحاد الروسي في جلسته يوم الثلاثاء لصالح الضم وبالإجماع. وهذه الخطوة هي الثانية في هذا المسار التشريعي بروسيا حول ضم المناطق الأوكرانية، بعد أن صوت مجلس الدوما يوم الاثنين على قرار ضم كيرسون، لوهانسك، دونيتسك وزابوريجيا. وستبقى خطوة واحدة بعد أن تعود الوثائق إلى الكرملين للتوقيع النهائي عليها من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وبذلك تكتمل عملية ضم المناطق الأربع رسميا. وتسعى موسكو إلى ضم الأراضي التي أجرى حكام موالون لها استفتاء اختار فيه المصوتون الانضمام لروسيا. والآن تمثل الأراضي المنضمة لروسيا حوالي 18% من الأراضي الأوكرانية، فيما يشتد الصراع المستمر منذ 7 أشهر. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء.